شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كما ذكرنا أن احنا تكلمنا في بعض العناصر أو في بعض الأمور المهمة في مسألة التربية القلبية في رحلة السير إلى الله عز وجل، وعايزين نكمل النهاردة في أهمية التربية القلبية عشان نبقى على بصيرة من مفهوم التربية القلبية أو مفهوم صناعة القلب في رحلة السير إلى الله عز وجل، وقد إيه إن مسألة القلب اهتم بيها العلماء فضلا إن اهتم بيها النساك والعباد العارفين بالله عز وجل حق المعرفة. وكما قيل إن القلوب هي مناط تحصيل العلم في المقام الأول، ثم بعد كده يأتي العزم من خلال القلب على فعل الأعمال، ثم تنبعث الجوارح مرة أو على المناط الثالث لتحقيق أو لفعل هذا العزم من خلال هذه الجوارح. فعشان كده أقولك إن المراتب الثلاثة اللي بيعدى عليها القلب ليه هو فيها جزئين، والجزء الثالث هو خاص بالجوارح، هو العلم بالفعل، ده مناط القلب أو مناط به القلب، ثم إرادة هذا الفعل اللي أنت تبقى عايز تعمل العمل دون، ثم تنفيذه بعد كده تأتي من الجوارح. يعني لو قلنا أن فيه ثلاث أقسام أو مثلث، في ضلعين من المثلث في رحلة السير إلى الله عز وجل هي عمل القلب، والمثلث أو الضلع الثالث هو خاص بالجوارح. فعشان كده مسألة القلب مهمة. فضلا في نقطة مهمة وأخطر، إن إحنا عايزين نطلع من قلوب السائرين يا جماعة بعلاقة أو نبحث عن علاقة الخصوصية اللي بتربط بين الرب وبين القلب في رحلة السير إلى الله عز وجل، وإن هذه العلاقة، علاقة الخصوصية دي، تجسدت في أعلى تصوراتها أو في أعلى تطبيقاتها في علاقة الأنبياء مع الله. في علاقة خاصة بين العبد وبين الرب، وإن شئت فقل بين قلب العبد وبين الرب سبحانه وبحمده في رحلة السير إليه. هذه العلاقة التي نبحث عنها هي علاقة خصوصية مختلفة من شخص الآخر. طب أعلى مقام وصل لهذه الدرجة هو مقام النبوة، علاقة الأنبياء الخاصة بالله عز وجل. وده هتجده، وأتمنى أو أرجو من الله عز وجل إن احنا نشتغل عليها كحتة فرش أو كحتة واجب عملي، بس واضح إن الواجب العملي إيه مش مفيش عليه تفاعل قوي، فخلينا نقول خلينا نحطها كده في حتة سيرش إيماني إن صح التعبير، لو حصل وربنا شرح صدورنا ليها بعد كده تبحثوا عليها، من باب إن أنت لا دور على دينك ودور على إيمانك، وأنت يعني إيه خد بإيدك إلى الله، اللي هي مثلا هتجدها في القرآن زي ربي أرني أنظر إليك، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وغيرها كتير موجود قوي في القرآن في علاقة الأنبياء بالله، ليه حتة الخصوصية. ربي أنا، يا رب أنا قلبي ده بتاعك أنت، أنا بك وإليك. فعايزين صناعة القلب بهذه العلاقة المخصوصة مع الله عز وجل اللي تجسدت في أعلى مقامتها كما ذكرنا في علاقة الأنبياء مع الله، عايزين نوصلها، عايزين يبقى في علاقة خصوصية بيننا وبين ربنا من خلال الأعمال القلبية. وده هيجي معانا النهاردة في جزئية مهمة جدا في مسألة أهمية التربية القلبية، أو اللي احنا بنتكلم في مسألة قلوب السائرين. وزي ما ذكرنا المرة اللي فاتت، مسألة استقامة الإيمان، لا يستقيم الإيمان حتى يستقيم القلب مع الله عز وجل، وكما قال الحسن البصري داوي قلبك فإن حاجة الله عز وجل إلى العباد صلاح قلوبهم. المراد بالكلام ده يا جماعة إن القلب ده نصلح القلوب لله عز وجل، لأن القلب هو مستقر لمعرفة الله عز وجل، مستقر لمحبته سبحانه وبحمده وتعظيمه، فضلا عن رجائه والتوكل عليه وباقي مقامات القلبية في رحلة السير إليه سبحانه وبحمده. ونقطة من برضو من النقاط، ودي نقطة جميلة قوي يا جماعة، إن القلب لو فعلا طهر القلب، الإنسان لا يستطيع أو يجد في قلبه أيضا غصة عند معصية الله. عشان كده كان حماد بن سلمة بيقول ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله فيها عز وجل إلا وجدناه مطيعا، إن كان في ساعة صلاة وجدناه مصلي، وإن لم تكن ساعة صلاة وجدناه إما متوضئا أو عائدا مريضا أو مشيعا لجنازة أو قاعدا في المسجد. اسمع بقى الجملة اللي جاية دي. قال أي حماد بن سلمة: فكنا نرى أنه لا يحسن يعصي الله عز وجل. وقال سفيان: كان محمد ابن سوقة لا يحسن يعصي الله عز وجل. وهكذا أحوال القلوب مع الله أو حال القلب مع الله، كلما ألف الطاعة استقامت الجوارح على عبادة ربنا سبحانه وتعالى، وأصبحت عبادة ربنا ألف أو طاعة الله عز وجل ألف لهذا القلب في رحلة سير الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والخير عادة والشر لجاجة. ودي مرتبة احنا محتاجين ان احنا نوصلها في رحلة السير إلى الله عز وجل. فضلا أن نقطة مهمة جدا في مسألة بصيرة القلب أو رؤية القلب محتاجين نوصلها، محتاجين بنهتم بقلوبنا عشان صفاء الرؤية في رحلة السير إلى الله عز وجل. يقول الحسن: ما نظرت بعيني ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أم على معصية، فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت. نقطة بصيرة القلب، صوت واضح يا جماعة؟ حتى بقى بصيرة القلب اللي احنا ذكرناها في مسألة ان قلبك هو اللي شايف طريق، عنده بصيرة في رؤية صحيحة، نظرت القلب ما فيش فيها مشكلة، فانت قادر توصل لربنا سبحانه وتعالى وتفعل الطاعة وتترك المعصية من خلال هذه الرؤية، من خلال هذه النظارة في رحلة السير إلى الله عز وجل. أيضا ليه عايزين نهتم بالتربية القلبية أو بنتكلم في مسألة قلوب السائرين؟ والنقطة دي لازم تاخد عندنا حيز في علاقتنا بربنا، فضلا عن اهتمامنا القلبي بهذا النوع من أنواع التربية، التربية القلبية. لأن غاية أي حد فينا يا جماعة، صراحة خلينا نتكلم بوضوح، في وخصوصا في الطريق لربنا، هو الوصول لأعلى منازل القرب من الله عز وجل. وده مش هيكون غير من خلال تربية القلب في المقام الأول. عشان كده كان الإمام الترمذي بيقول: وتربية القلوب تؤدي إلى منازل القرب منه سبحانه وتعالى. تخيلين، وتربية القلوب تؤدي إلى منازل القرب من الله. عارفين ليه تربية القلوب بتؤدي لمنازل القرب من الله في رحلة السير إلى الله يا جماعة؟ تخيلين ليه؟ حد يعني يقول لنا كده ليه؟ متخيلين ليه احنا بنوصل بالقلب ده لمنازل القرب من الله؟ اقول لكم: رقم واحد، لان القلب هو منبع الايمان. قلبك هو منبع الايمان في الطريق الى الله عز وجل. قال ربي سبحانه وبحمد: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. وقال ربي عز وجل في سورة الحجرات: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. وقال ربي أيضا عز وجل: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. تخيلين، عشان كده أشرف ما في العبد هو قلبه. قلبك ده أشرف حاجة أو أشرف عضو في جسدك كله. قلبك ده هو اللي أنت بتسعى بيه إلى الله عز وجل طبعا، فضلا إن القلب هو محل للتقوى. قال ربي سبحانه وبحمده: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال ربي سبحانه وتعالى: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وقال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاث مرات وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يعني في القلب. الآية اللي فاتت دي يا جماعة ما تعديش: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أحيانا بتعرض عليك فتن أو بتعرض على القلوب فتن أو بيحصل لك ابتلاءات واختبارات وامتحانات ما هي إلا امتحان للقلب. في يعني مش عايزين يعني ايه عشان الدنيا ما في شريط من او في درس للشيخ يعقوب اسمه امتحان القلوب، من اصعب المعاني اللي ممكن تعدي عليها او تيجي في ذهنك، ان فعلا قلبك بيمتحن في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، بيمتحن لمعاني التقوى، بيمتحن بالطاعة، بيمتحن بالمعصية، بيمتحن في رحلة السير إلى الله عز وجل. امتحان القلوب، خد بالك من امتحان القلوب. إن يا ترى، وهيجي معانا بعد كده، إن زي ما القلب محل للتقوى، ممكن والعياذ بالله القلب يكون محل للفجور، محل للفسق والعياذ بالله. وهيجي معانا في قدام إن شاء الله في مسألة تكملة مسألة التربية القلبية. عشان كده كان الإمام النووي بيقول الأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى أو لا تحصل بها التقوى، وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله عز وجل وخشيته ومراقبته. ثم إن قلبك هو محل تنزل الهداية، عشان كده لازم تهتم بيه قوي. تخيل كده لما تعرف إن حد مهم جاي لك البيت، بتعمل إيه؟ تنظف البيت وبتظبطه وتعطره، ظبط الدنيا بحيث لما يجي يلاقي المكان نظيف. وتأكد أن من أعظم العطايا في رحلة السير إلى الله عز وجل هي عطية الهداية. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى كما جعل أعظم العطايا في رحلة السير إلى الله عز وجل هي عطية الهداية، جعل أعظم عضو في جسدك هو القلب. قال ربي عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فضلا ان قصة بقى زي ما كنا بنتكلم من شوية في قصة الفقه والعقل والعلم، او قصة رؤية القلب او بصيرة القلب، ايضا ان القلب كما ذكرنا هو مركز الفقه عن الله عز وجل والعكس. عشان كده جه العتاب من الله عز وجل لأولئك السائرين أو لأولئك الذين يعطلون هذا القلب عن الشيء الذي خلقه الله عز وجل له. فقال ربي سبحانه وبحمده ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من القلوب لا يفقهون بها. ثم قال ربي عز وجل في موضع آخر أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. عشان كده احتج بعض العلماء بقول الله تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها على إن محل العلم هو القلب، وإن ربنا سبحانه وتعالى نفى الفقه والفهم عن قلوبهم في معرض الذم. تخيلين يا جماعة كل ده ولسه لحد دلوقتي أنا غافل عن تربية هذا القلب. كل ده ولسه لحد دلوقتي مش قادر أشتغل على قلبي واشتغل واستعن بالله عز وجل على طهارة هذا القلب حتى يصلح لله تبارك وتعالى. فضلا من القلب والاهتمام بالقلب والتربية القلبية، ليه؟ لأن القلب هو محل الأخلاق. عايزين نعمل حاجة اسمها أخلاق القلوب، زي ما في كده أخلاق السائلين أو أخلاق العاملين أو أخلاق العابدين أو أخلاق الناس، في للقلوب أخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. خلق الرحمة، تخيل ده لما الخلق ده يكون أصله في القلب، زي هيجي بعد كده في أنواع القلوب اللي احنا هنتكلم عليها إن شاء الله بإذن الله في معاني ثانية إن شاء الله أو في دروس ثانية. فضلا إن زي ما قلنا المرة اللي فاتت إن القلب هو محل نظر الله عز وجل، وإحنا محتاجين يا جماعة نأكد قوي على النقطة دي، لأن هو ده الميزان الحقيقي اللي بيوزن به العبد عند الله عز وجل. مفيش ميزان للنسب ولا للمال ولا الجمال ولا الجاه، ولكن يوزن العبد أمام الله عز وجل بما في قلبه من إخلاص أو محبة أو خشية أو ثقة وهكذا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي احنا ذكرناه المرة الفاتت إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فميزانك عند الله على ما في قلبك تجاه الله عز وجل. فميزانك عند الله على ما في قلبك من معاني تجاه الله تبارك وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كتير ما يصلح المفهوم ده عند الصحابة، زي عندما قال كم من أشعث أخبر ذي طمرين لا يؤبى له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. ليه؟ لما في قلبه من معاني. وقيل لما ما سبقكم أبا بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. رجل لما كان مر الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل عنده جالس في مجلس من مجالس النبي: ما رأيك في هذا؟ أنت بتقول إيه في اللي معدي ده في الرجل ده؟ قال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لبس النبي حتى مر رجلا آخر فقال رسول صلى الله عليه وسلم: وما رأيك في هذا؟ أنت ده تشخيصك لإيه؟ فقال: هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب لا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا، يعني الفقير اللي أنت بتقول عليه ده، لهذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. من قضية جماعة، مش في الشكل، قضية بما في القلب تجاه الله عز وجل. مش ده المقياس. المقياس الحقيقي هو مقياس التقوى داخل هذا القلب، ورع القلب، فضلا عن عمل القلب، ومن ثم عمل الجوارح الناتجة عن هذا القلب الحي مع الله تبارك وتعالى. الإمام ابن رجب بيقول: وحينئذ فقد يكون كثير ممن له صورة حسنة أو مال أو جاه أو رئاسة في الدنيا قلبه خرابا من التقوى، ويكون من ليس له شيء من ذلك قلبه مملوءا من التقوى، فيكون أكرم عند الله تبارك وتعالى. احنا ليه بنقول كده؟ مش بالشكل يا جماعة، مش عشان عفوا السمت الظاهر فيه تدين، وإن كان طبعا السمت الظاهر ده من الدين، والاهتمام به من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل، ولكن مش بالشكل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وضح ده في حديث عندما ذكرت له امرأة كثيرة الصيام كثيرة الصدق كثيرة أعمال البر، ولكنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها، قال: لا خير فيها، هي في النار. وامرأة كانت قليلة أعمال البر قليلة الصيام قليلة الصدقة، ولكن كانت تحسن إلى جيرانها، قال: هي في الجنة. القضية جماعة قضية أخلاق وتعاملات ومعاملات، فضلا عن مسألة الاهتمام بحسن العمل وطهارة القلب وزكاة النفس حقيقة في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى. مش بس اهتم بشكلي، لكن الأولى من اهتمامي بشكلي لأنا اهتم بعلاقتي بربنا سبحانه وتعالى الحقيقية. واللي بيهتم بعلاقته الحقيقية مع الله، وحط تحت كلمة الحقيقية دي 3-4-10 خط، ده لوحده بيؤثر في علاقته مع الناس. لو كانت حقيقية، يعني عرف مراد ربنا منه إيه، ومراده من الله عز وجل إيه، ومراده من معاملة الخلق لله إيه. عشان كده أقول لك أوثق عرى الإيمان تعطي لله وأن تترك لله، وهكذا. فبالتالي اللي أنت بتعامل ربنا ليه، أو بتعامل الناس ليه، بتعاملهم عشان ربنا سبحانه وتعالى. أيضا محتاجين أن احنا نهتم قوي بالتربية القلبية وبحال قلوبنا مع الله عز وجل، لأنك هتتساءل على ده قدام ربنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إن السمع والبصر والفؤاد، أي القلب، كل أولئك كان عنه مسؤولا. متخيل ربنا سبحانه وتعالى هيسألك على اللي في قلبك؟ عشان كده كان الإمام الرازي والبغوي والقرطبي وابن كثير وغيرهم بيقول إن أولئك الأقوام كلهم مسؤولون عن السمع والبصر والفؤاد، فيقال لهم: استعملهم السمع في ماذا؟ أفي الطاعة أم في المعصية؟ وكذلك القول في بقية الأعداء، في بقية الأعضاء عفوا. أستعملتم السمع في ماذا؟ أنتوا استعملتوا السمع بتاعكم في إيه؟ في طاعة ولا في معصية؟ سمعتوا للأشياء التي ترضي الله عز وجل؟ سمعتم القرآن؟ سمعتم الذكر؟ سمعتم الأمور أو استخدمتوها في الأمور المباحة التي خلقت لكم؟ ولا استعملتوا السمع ده في حاجات لا ترضي الله؟ استعملتوه في ان انتوا تسمعوا الغيبة والنميمة؟ استعملتوه في ان انتوا تسمعوا للي بياخد في اعراض الناس؟ استعملتوه في ان انتوا تسمعوا الاغاني والموسيقى؟ استعملتوه في ان انتوا تسمعوا الاشياء التي لا ترضي الله عز وجل؟ وكذلك النظر، استعملتوه في ايه؟ وكذلك القلب. لان بيقول لك ان وذلك لأن هذه الحواس آلات للنفس، والنفس كالأمير لها والمستعمل لها في مصالحها، فإن استعملتها النفس في الخيرات استوجبت الثواب، وإن استعملتها في المعاصي استحقت العقاب. تخيل أنت هتتسأل عن قلبك يوم القيامة. طب لما أنت هتتسأل عن قلبك وهتتسأل عن قلبك، طب ما من دلوقتي نهتم بيه في رحلة السير إلى الله عز وجل. فضلا إن مفاوز الآخرة ومقامات الآخرة وتحصيل الأحوال مع الله إنما يكون ذلك بالقلب. قال يحيى بن معاذ: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. وقال أحد السلف: ولا تقطع تلك المنازل الموصلة إلى الله عز وجل بالنفوس، وإنما تقطع بالقلوب. عشان كده سعيد بن زيد كان يقول: سمعت أبا خزيمة يقول: القصد إلى الله عز وجل بالقلوب أبلغ من حركات الأعمال كالصلاة والصيام ونحوها. الإمام الترمذي كان يقول: فالصدقون إنما بانوا من الخلق بصدق القلوب مع الله لا بصدق الأعمال وحسب. حاجة خطيرة كل ده، وإحنا لسه مش قادرين نهتم قوي بقلوبنا، أو متغفلين عن قضية التربية القلبية في رحلة السير إلى الله عز وجل إلا من رحم ربي. فضلا إن الوعيد وتهديد ربنا سبحانه وتعالى لمن أهمل قلبه أو عطله عما خلق له، فقال ربي سبحانه وبحمده: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال ربي عز وجل: ولقد رأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ولقد رأنا لجهنم، طب ليه؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقيل في هذه الآية: أي قلوب لا يتفكرون بها في آيات الله، ولا يتدبرون بها أدلته على وحدانيته سبحانه وبحمده، ولا يفقهون بها شيئا من أمر الآخرة، ولا يعتبرون بها فيعلمون توحيد ربهم سبحانه وتعالى، ويعرفون حقيقة نبوة أنبيائهم. ما استعملوش هذه القلوب فيما خلقت له، عطلوها عما خلقت من أجله، وهو التفكر في آيات الله عز وجل، والتدبر في أدلة وحدانية الله تبارك وتعالى، والقرب من الله بهذه القلوب في رحلة السير إليه. وقيل أيضا في تفسير هذه الآيات: أي لا يعقلون بها الخير والشر، غفلوا عنها لدرجة أن خلاص بصيرة القلب طمست، فبقوش يحددوا الخير من الشر، الخير والهدى مش قادرين يحددوا بقلوبهم، عشان طمست هذه القلوب أو طمست بصيرة هذا القلب، والعياذ بالله في رحلة السير إلى الله عز وجل. أيضا ليه عايزين نهتم بقلوبنا في رحلة السير إلى الله عز وجل؟ لأن هو ده الشيء اللي بيقبل به الأعمال، استحضار القلب أو حضور القلب داخل العمل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. الإمام المربي ابن رجب بيقول: ومن أعظم شرائطه، يعني الدعاء، أعظم شرط في الدعاء حضور القلب، حضور القلب. الحديث اللي صححه الشيخ الألباني في قضية في الترغيب والترهيب في مسألة فضائل الوضوء، ثم يصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ثم يصلي بعد الوضوء، يعني بعد ما يفرغ من الوضوء كما كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي ركعتين يفرغ فيهما قلبه لله إلا غفر له. تفريغ القلوب من مشتتات السير إلى الله عز وجل بسبب هذه الركعتين يغفر لك. تخيلين يا جماعة. فضلا نقطة برضو مهمة جدا اللي بنتكلم في تربية القلب وأهمية تربية القلب، توحيد القصد، ودي هنتكلم فيه، خلي السؤال ده في الآخر إن شاء الله، هنتكلم عنه إن شاء الله بإذن الله، بس سجلوا. اللي بنتكلم عن تربية القلوب واللي احنا اهتمامنا بيها، ده من الأشياء اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على تعليم أمته لهذا الأمر، إنه يطلب من ربنا سبحانه وتعالى هذا القلب السليم. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في الفضة ما نزل، قالوا يا رسول الله فأي المال نتخذ؟ قال لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤاتية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه وأسألك قلبا سليما. فضلا إن لو أنت عايز تخش الجنة بجد، احرص على تربية قلبك وطهارة قلبك في رحلة السير الى الله عز وجل. قال ربي عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. لو أنت عايز تكون من أهل الجنة، طهر قلبك، اهتم بقلبك، اهتم بتربية القلب في رحلة سير الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح مسلم، أهل الجنة ثلاثة، لو أنت عايز تكون من أهل الجنة، أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقتصد متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، وفقير عفيف متصدق. عايز تكون من أهل الجنة، طهر قلبك. ورجل رحيم رقيق، أو ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، طهر قلبك عشان تكون من أهل الجنة. لو نفسك تكون من أحب الناس إلى الله عز وجل، كن صاحب قلب سليم. يقول النبي الأمين سبحانه وبحمده: إن لله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. تاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. وقال خالد قال: إن لله تبارك وتعالى في الأرض آنية، وأحب آنية الله إليه ما رق منها وصفى، وآنية الله في الأرض قلوب عباده الصالحين. قلوب عباده الصالحين. وقال الإمام الترمذي: إن لله في الأرض أواني، ألا وهي القلوب، فخيرها أصفاها وأرقها وأصلبها. يعني إيه؟ أي أصفاها من كذر الأخلاق، وأرقها على الإخوان وللإخوان، وأصلبها في ذات الله تبارك وتعالى، اللي هو بقى الحديث اللي احنا ذكرناه: ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم. القلب يا جماعة لما بتهتم به وبيصفه في رحلة السير إلى الله عز وجل، بيكون هو المميز والمبين للحق والباطل. عشان كده لما جاء ثعلبة للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، قال: يا رسول الله أخبرني ما يحل لي وما يحرم علي. قال: فصعد وصور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حديث نواس بن سمعان الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أيضا سئل عن أبي أمامة في الحديث الآخر، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإثم؟ قال: إذا حاك في نفسك شيء فدعه. قال: وما الإيمان؟ أو فما الإيمان؟ قال: إن إذا ساءتك سيئتك وصرتك حسناتك فأنت مؤمن. تخيلين يا جماعة، شوف كل ده في القلب، كل ده عشان نهتم بقلوبنا في رحلة السير إلى الله عز وجل. ولماذا ابن رجب بيعلق على هذا، على إجمالا لهذه الأحاديث، فيقول: ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المحض لا يحصل لمؤمن في قلبه منه ريب، أو في منه غيب، بل تسكن إليه النفس وتطمئن أو يطمئن به القلب. أما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك. تخيلين، عشان كده قال ابن سيرين: إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه يأمره وينهى. كان كده الواحد بيجي يقدم على عمل، لا يلاقي حاجة إيه، ذلك واعظ الله في قلب كل مسلم أو في قلب كل مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخر: ما من أحد يريد خيرا أو شرا إلا وجد في قلبه أمرا، آمرا أو زاجرا، آمرا يأمر بالخير وزاجرا ينهاه عن الشر. قال الحسن: من كان له واعظ من نفسه كان له من الله حافظ، فرحم الله من وعظ نفسه وأهله فقال: يا أهلي، صلاتكم صلاتكم، زكاتكم زكاتكم، جيرانكم جيرانكم، مساكنكم مساكنكم، لعل الله أن يرحمكم يوم القيامة. صاحب القلب السليم أو صاحب القلب الطاهر محمي من الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، يعني بتتكرر. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالجوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يبقى فيه كده واحد قلبه أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ولا يعوذ بالله. عشان كده محتاجين أوي نهتم بقلوبنا في رحلة السير إلى الله عز وجل. وفي هذا قال سهل بن عبد الله: من نظر إلى الله قريبا منه بعد عن قلبه كل شيء سوى الله، ومن طلب مرضاته أرضاه الله، ومن أسلم قلبه تولى الله جوارح. تولى الله جوارح، اللي بينظر لربنا سبحانه وتعالى بقلبه وإن ربنا قريب منه، ربنا سبحانه وتعالى يبعد عن قلبه اللي هي مسألة بقى المشتتات، يبعد عن قلبه كل شيء سوى الله. واللي بيطلب فعلا مرضات ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل يرضى عنه، واللي بيسلم قلبه لربنا ربنا سبحانه وتعالى يتولى جوارحه. عشان كده كان أحد السلف يقول: ما من عبد حفظ جوارحه إلا حفظ الله عليه قلبه، وما من عبد حفظ الله عليه قلبه إلا جعله الله أمينا في أرضه، وما من عبد جعله الله أمينا في أرضه إلا جعله الله إماما يقتدى به. ثاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أحد السلف أبو عبد الله بن علان: ما من عبد حفظ جوارحه إلا حفظ الله عليه قلبه، وما من عبد حفظ الله عليه قلبه إلا جعله الله أمينا في أرضه، وما من عبد جعله الله أمينا في أرضه إلا جعله الله إماما يقتدى به. تخيلين يا جماعة، تخيلين المعنى. عشان كده احنا محتاجين نهتم قوي بقلوبنا. لو نفسك تصطفى وتكون من أصفياء الله عز وجل وأولياء الله اللي ربنا سبحانه وتعالى بيصطفيهم في رحلة السير إليه، محتاجين ان احنا نشتغل على قلوبنا قوي. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم فبعثه إلى خلقه، فبعثه برسالته وانتخبه بعلمه، ثم نظر في قلوب الناس، تخبلك، ثم نظر في قلوب الناس فاختار الله تبارك وتعالى له أصحابه فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. أنت متخيل كل ده في التربية القلبية؟ عشان كده احنا محتاجين قوي نهتم بقلوبنا. لو انت نفسك تكون من أصفياء الله عز وجل، لو انت نفسك تكون فعلا من أصحاب المقامات والأحوال مع الله، اهتم بقلبك، اهتم بقلبك، ووصل بقلبك بعلاقة خاصة كما ذكرنا في بداية اللقاء مع الله عز وجل. المرة الجاية بإذن الله هنتكلم في معنى تاني من معاني التأصيل. احنا اتكلمنا كده النهاردة في التربية القلبية، لماذا اللقاء التاني في أهمية التربية القلبية مع اللقاء الأول، يبقى كده لقائين في أهمية التربية القلبية. المرة التالتة أو اللقاء الجاي إن شاء الله هنتكلم في مقام عبودية القلب مع الله. إيه هو فكرة عبودية القلب؟ زي بالضبط كده أنت عندك عبوديات للجوارح، عبودية مثلا اللسان ممكن نقول الذكر، طيب في عندي عبودية هنعرف إن شاء الله استمرارا قلوب السائرين بإذن الله عز وجل درجة درجة. احنا دلوقتي بس بنبث مسألة، بنعمل تسوير لأفكار أهمية التربية القلبية، حيث ان احنا يبقى عندنا الرغبة والقصد الحقيقي في تغيير هذا القلب وفي صلاح هذا القلب وفي طهارة هذا القلب. ثم بعد كده نفهم معنى عبودية القلب ده ايه، وايه أركان عبودية القلب. ثم بعد كده نبدأ نتكلم بقى عن مسألة ايه القلب اللي احنا عايزين نوصل له، او ايه انواع القلوب اللي احنا محتاجين نوصل لها في رحلة السير الى الله عز وجل، وازاي نوصل بقلوبنا للدرجة اللي احنا عمالين نتكلم فيها، وان القلب ده يكون قريب من الله عز وجل، محل للهداية، محل للتقوى، محل لتعظيم الشعائر، محل للاصطفاء، محل للقرب لله عز وجل وبالله في رحلة السير اليه سبحانه وبحمده. طيب احنا النهاردة خلصنا القناة، كنت أتمنى أو كنت أرجو من الله عز وجل أن احنا كنا نشوف الحاجات بتاعت المرة اللي فاتت في الواجب العملي وصلت فيها لإيه، ولكن خلينا نحط كده المرة دي برضو نقطة تانية للي حابب أن هو يشتغل عليها مع نفسه في مسألة توضيح علاقة الخصوصية بين الأنبياء، أو في علاقة الأنبياء مع الله عز وجل. وأنا يعني اديت هنت كده اللي هي مسألة ربي أرني أنظر إليك، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أعملوا سيرش عليها وشوفوا الأنبياء علاقتهم عاملة إزاي مع ربنا سبحانه وتعالى، والعلاقة دي ما هي إلا نتيجة طبيعية لما كان في قلوب الأنبياء لله تبارك وتعالى. وده أعلى مقام محتاجين إن احنا يبقى عندنا كده، في زي بقول كده ده أعلى ليفل بالنسبة اللي عايزين نوصله. فعايزين نشوف الأنبياء وصلوا إزاي من خلال كلام ربنا سبحانه وتعالى على العلاقة اللي كانت علاقة الخصوصية التي كانت بتربطهم بربنا سبحانه وتعالى. طبعا كل حاجة بقى، عشان كده ده هيفتح لنا مجالات كتير. هتقول خلوات الأنبياء، هنقول عبادات الأنبياء، هنقول دعاء الأنبياء، هنقول تعلق القلب، تعلق قلب الأنبياء بالله عز وجل. هيفتح لنا الجزئية، هل هي هيفتح لنا مجالات تانية في التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى وفي التربية القلبية. طيب احنا هنبدأ بس بالأسئلة وهرد على السؤال بتاع علاقة الخصوصية دون. مجخيا يعني مائل عن الحق، مائل عن الهداية، الله أعلم. مسألة إزاي نربي القلب على مراقبة الله فذلك يؤدي لأعلى منازل القرب من الله عز وجل، ده هيجي إن شاء الله معانا في مسألة عبودية القلب وإزاي نحقق دون، وهيجي منها مسألة المراقبة. جزاكم الله خير. مسألة، طيب هو علاقة الخصوصية سهلة؟ سهلة، سهلة لو احنا طبعا السهل الذي يسهله الله عز وجل، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، تجعل حدنا إذا ما شئت سهلا. أقصد بكلمة سهلة إيه؟ إن احنا لو صادقين العزم مع الله عز وجل وصادقين النية، ربنا سبحانه وتعالى هييسر لنا هذا الأمر. طب هل هي خاصة بالأنبياء؟ اللي ذكر في القرآن إن شاء الله بإذن الله ما يكونش خاص، وإلا لم يكن يذكر في القرآن، ولكن في علاقات في القرآن الله عز وجل ذكرها حتى نقتدي به، فبهداه مقتدي. أنا محتاج أن أنا أقتدي بالنموذج ده، وأعلى نموذج في الاقتداء هو نموذج الأنبياء، طبعا بالنسبة لنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. حتى النبي ربنا سبحانه وتعالى قال له يقتدي بسير الأنبياء وهكذا، والله أعلم. فمسألة الخصوصية دي الآن محتاجين نحن نشتغل عليها شوية. طب هل هي خاصة بالأنبياء؟ هناخد المعاني اللي موجودة في القرآن وفي السنة بنص كلام الله وبنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم عشان نطبقها من باب الاقتداء بأحوال الأنبياء مع الله. كيف نربي القلب بالمعاهدة؟ ثم دائما وأبدا، بص يا جماعة، هو نفس القصة. أنا مش بس أربي القلب، أربي نفسي إزاي؟ إن أنا أعاهد نفسي وأعاهد قلبي. أنا دلوقتي قلبي مطمئن، قلبي ذاكر لله عز وجل، قلبي يريد القرب من الله، مقبل على الله عز وجل. أنا حاسس ده في قلبي دلوقتي، فبالتالي بعمل أعمال صالحة، والحمد لله ربنا شرح صدر الدون وجوارحي بتعيني على هذا الأمر بالله عز وجل. طيب لما بيحصل بقى حاجة، لما القلب بيدبر، ودي نقطة مهمة جدا، اللي هو إدبار القلوب عن الله والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه العفو والعافية ولا يبتلينا. بس أحيانا بيبقى فيه غصة داخل القلب، أو كدر القلب نتيجة معصية أو ذنب أو غفلة أو غفلة القلب. طب ده نعمل فيه إيه؟ لا، أنا محتاج أقف مع نفسي وقفة وأعرف هل الغفلة دي كانت بسبب ذنب، فبالتالي محتاج إن أنا أتوب. وهي دي بقى حتة عبودية القلب اللي هنتكلم عنها، اللي هي في عبودية إقبال وعبودية إدبار، صح التقسيمة يعني. يعني إيه عبودية إدبار وعبودية إقبال؟ دي هنتكلم عنها المرة الجاية إن شاء الله. إن أنت لما يكون طبعا إن أنت لما يكون قلبك مقبل، محتاج إن أنت تزود في العبادات القلبية، في التوكل. وأعظم التوكل على الله عز وجل هنتكلم إن شاء الله عنه، هو توكل التوكل على الله في صلاح القلب وصلاح الحال. ان انت تتوكل يعني ايه؟ يعني تقول حسبي الله ونعم الوكيل في صلاح قلبي وفي صلاح حالي وفي صلاح امري. ان انت فعلا تتوكل على الله في صلاح امرك كله في الدين والدنيا. كيف تفريغ القلب من الشواغل؟ طبعا رقم واحد الدعاء، واعوذ بك من شتات القلب. فضلا ان مساله ان احيانا كثره المخالطه بتؤدي للشواغل والشوائب والشتات، محتاج ان انت تقفل على نفسك شويه، يكون لك فترات خلوه مع الله في يومك، فضلا عن مواسم الطاعه زي رمضان في الاعتكاف، زي ان انت تطلع عمره وتقفل على نفسك، تقفل خالص السوشيال ميديا وتقعد ساعه كده او ساعتين بالليل حتى لنص ساعه كده، ايه، تجمع شتات قلبك على كتاب الله عز وجل، على ذكر من أذكار مع الله عز وجل، على أنس بالله، على مناجاه مع الله تبارك وتعالى، على دعاء. تقعد كده تقفل كل حاجة وتجمع هذا الشتات، تجمع هذا الشتات على مدارسة اسم من أسماء الله الحسنى، مدارسة التفسير، مدارسة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مدارسة عمل يرضي الله تبارك وتعالى. كيف أجعل أنشغل في القرآن فقط ولا غير؟ أنا مش فاهم. كيف أجعل أنشغل بالله وبالقرآن فقط لا بغيره؟ الثبات، النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وكان عمله ديمة، أي من الديمومة الدائمة، يعني حاجة مستمرة الاستمرارية. فبالتالي إزاي أنشغل بالله؟ ان انت تتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى في كل عمل. اللي انت بص يا جماعه، احنا برضو السؤال ده كبير قوي على حته، يعني ما تقلش دلوقتي، تقل امتى؟ احنا عملنا، يعني اللي عايز ينشغل بحد لازم يعرفه، يعني مش هينفع نعمل اسقاطات. يعني ايه؟ خلينا نقول انت لما، ولله المثل الاعلى، لما بتبقى منشغل بوظيفة أو منشغل جبت موبايل جديد والموبايل ليه أبليكيشن أو ليه حاجة، فأنت منشغل اللي أنت عايز تعرف البتاع ده بيشتغل إزاي، فبالتالي بتنزل حاجات تعريفية عنده، بتشوف الريفيو بتاعه، مش عارف بتخش تشوف إيه، بتقعد تشوف كل حاجة فيه عشان تتعلمها، فبالتالي تعرف الإمكانيات بتاعته وهكذا. أنت منشغل بيه. اللي منشغل، ولا ليه مسألة على اللي منشغل بالله، منشغل بمعرفة ربنا سبحانه وتعالى، تلاقيه بيدور في أسماء الله الحسنى، عايز يقرأ عن ربنا، عايز يسمع عن ربنا، عايز يشوف يحضر أي مجلس بيذكر فيه الله تبارك وتعالى. فضلا إيه الحاجات اللي ممكن ربنا بيحبها أو أتقرب منه بيها فيعملها، وإيه الحاجات اللي تبغضه أو أبعد عنه بسببها فما يعملهاش. ده واحد منشغل بعلاقته بربنا سبحانه وتعالى، أي حاجة تعطله عن ربنا في اختيارات حياته بيوقفها. شكرا. اللي هو من ترك شيء لله أبدل الله خيرا منه، الوظيفة دي هتبعدنا عن ربنا، فأنا بالنسبة لي لا، أنا مش لا لا لا، خليني مع ربنا وربنا سبحانه وتعالى يبدلني خيرا منه. حتى كمان في المباحات وهكذا، نفس القصة بالنسبة للقرآن، نحن يكون لنا علاقة ثابتة في القرآن، وردك اليومي سواء ورد قراءة أو ورد تلاوة، تصحيح تلاوة أو ورد سماع، أن أنت محتاج تسمع القرآن وهكذا. طبعا تربية القلب بالقرآن ده رقم واحد، وإحنا قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت في مسألة أن الصحابة ما تربوا إلا على القرآن، كانش في أي حاجة تانية، هو القرآن وحي بس، القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أعود نفسي على الدعاء لأني أجد ثقة في هذا؟ خلي رقم واحد أذكار الصباح والمساء، خلي في حاجات ثابتة، مسألة التعويد على الدعاء مثلا، يبقى أذكار الصباح والمساء لأن معظمها أدعية، ونجتهد ان احنا نقولها بالراحه، ما نقولهاش اللي هو ايه بسرعه، يبقى احنا بنثبت اهو. ادعيه اليوم والليله، دعاء الخروج من المنزل، دعاء الدخول للمنزل، دعاء ركوب السياره، احنا شايفين الحاجات دي بسيطه يا جماعه، بس الحاجات دي مهمه فعلا في العلاقه مع الله عز وجل في اليوم والليله، فضلا عن مساله التعود على الدعاء. ثم اجعلي في يوم في يومك وقت ترفع ايدك في ربنا، وخدوا بالكم النقطة مهمة، ان انتوا في السراء والضراء مش في الضراء بس. يعني ايه؟ يعني لما يحصل لي حاجة حلوة او ما ارفع ايدي اقول اللهم لك الحمد، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يا رب لك الفضل ولك الشكر، يا رب يعني اللهم كما جعلتني في هذا الامر اجعلني في الاخرة اشعر بهذه السعادة. كلموا ربنا يا جماعة، كلموا ربنا، خلوا بينكم وبين الله عز وجل حال. فضلا في مسألة ازاي اعود نفسي على الدعاء، اقرأوا في فضائل الدعاء، واجتهدوا في مسألة ان انتوا تعرفوا شرح الادعية، ودي من الحاجات صراحة اللي فرقت معايا في مسألة. انا كنت يعني ايه، النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي اوتي جوامع الكلم، فالموضوع ايه خلاص يعني ده النبي. لما الواحد ربنا سبحانه وتعالى من عليه في مسألة إن هو يقرأ في تفسير أو في شرح معاني الأدعية بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا الوضع مختلف، الوضع مختلف، يعني حاجة رهيبة فعلا. ده اللي يخليك فيها أو يخليك ما تسيبش الدعاء، وخصوصا من الأدعية النبوية وهكذا. الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، طبعا أعلى الذكر قراءة القرآن، هي أكثر عبادة تحيي القلوب، ده على العموم، ولكل عبد طاعة أو عبادة يحيي بها قلبه. إزاي أدعي مسيح الإسلام؟ لا أعلم، ليس بتخصصي، وده إن شاء الله في ناس متخصصة، ممكن إيه أخوانا الأفاضل بقى فويت والله يحيلوا على حد من المتخصصين في هذه المسألة، والله أعلم. قلنا إزاي ننشغل، مسألة طلب العلم، يعني لو أخونا الفاضل إخوة برضو تديله أكاونت دكتور محمد فرحات أو الشيخ عادل شوشة وجزاهم الله خيرا، وفي سلسلة جميلة للدكتور محمد فرحات اسمها المداخل للعلوم الشرعية، ابدأ بيها تلاقي فيها ما يسرك في مسألة بدايات طلب العلم والمنهجية وهكذا. الله أعلم. دروس النت، دروس النت دلوقتي، دروس النت منتشرة وموجودة، والمبادرات كتير موجودة، سواء مبادرات دعوية وتربوية أو مبادرات علمية أو دروس أو لايف وهكذا، هتسمع يعني. أنا وقتي معظم ضايع على الموبايل، يعني مش عارفة أعمل إيه أو اللي يخليني ممسكوش، شيلوا الأبليكيشنات كلها من عليه، صعبة صح؟ بس شيلوه، شيلوا أبليكيشن الفيس، أبليكيشن الواتس، أبليكيشن التليجرام، الانستجرام، كل الحاجات دي شيلوها من على الموبايل، خل الموبايل مجرد. خلي الموبايل مجرد، والحاجات دي لو حاجات مهمة بالنسبة لكم خلوها مثلا على الديسكتوب أو على اللاب أو على الكمبيوتر أو على أي حاجة، بحيث أن انتوا لكم وقت معين بتخشوا فيه، فالموبايل فاضي. او اعمله حاجة تانية، هاتوا موبايل عادي مش موبايل اندرويد، موبايل عادي خالص، وجربوا التجربة دي هتلاقوها جميلة. لو فعلا احنا محتاجين ان احنا نغير الفكر في بتاعنا، وهنقيسها قبل الاندرويد كان وضعنا عامل ازاي، عادي خالص مش مشكلة. كنا نخش على الكمبيوتر لنا وقت وبتاع وقاعدين، بعد كده لما جه الموبايل الدنيا زادت وهكذا، الله اعلم. كيف السعيد قلب الذي كان في بدايته على طهارة الركن؟ ما هو ده اللي احنا بنحاول ان احنا نعمله في مسألة قلوب السائرين، او في سلسلة قلوب السائرين. ان شاء الله استمروا معنا، وان شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى ان هو ان شاء الله يعيننا على هذا الامر ويفتح علينا فيه الجل ذاته. طبعا ده هو كتاب منازل السائرين، كتاب اصل في رحلة السير الله عز وجل، ولكن يحتاج الى شرح، يحتاج إلى شرح والله أعلم يعني. والأولى من هذا الكتاب القرآن. عايزين نعيش يا جماعة شوية مع القرآن، عايزين نسيب نفسنا شوية ونسيب قلوبنا مع القرآن مش مع كلام البشر. خلينا نرجع للمنبع. الله أعلم. طيب جزاكم الله خيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجعل هذه الكلمات ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفسي ولا اتباعه، وإنه لي ذلك والقدر عليه. وإن شاء الله بإذن الله مع لقاء متجدد مع قلوب السائلين. أستأذنكم في مسألة بوست الفيدباك إن شاء الله، الحاجات اللي احنا استفدناها النهاردة هينزل على صفحة ويت والله أو غرفة الهداية، هينزل على أكاونت عندي إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خيرا، استفاد من اللقاء النهاردة، يخش معنا في الفيدباك ويبدأ يعني يوضح لنا هو استفاد من ايه. وجزاكم الله عنا خير، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.